بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال الرجل: قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن لا نزال في باب من قتل نفسه. قد تقدم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد دل هذا الحديث أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقتل النفس الذي هو الانتحار يعد من الجرائم العظيمة التي يجنيها جناية بالغة من فعل ذلك بنفسه، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهي أنه يعذب في النار بما قتل به نفسه وأزهق به روحه. وأورد هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، أي رجع عليه الصلاة والسلام إلى عسكره بعد فراغ القتال في ذلك اليوم، ورجع المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم، أي للمشركين، شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. يعني حصل من ذلك الرجل نكاية شديدة بالمشركين، وما يترك منهم أحد، خاصة من يلقاه في طرف أو يلقاه في جانب أو يلقاه منفردا، أو ما يترك منهم أحد إلا وصار له فيه نكاية. وكان الصحابة عجبوا من حال ذلك الرجل وبلائه العظيم في قتال الكفار، فقالوا لما رجعوا آخر اليوم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أي لم يحصل منا في القتال والنكاية بالمشركين مثل ما حصل من ذلك الرجل، يثنون عليه ويمدحونه بحسن صنيعه. فهذا رجل في قتال مع المشركين وحصل منه نكاية شديدة في الكفار وقتل منهم عددا، والصحابة أعجبهم حال ذلك الرجل وأخذوا يثنون عليه آخر النهار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وهذا أدهش الصحابة وتعجبوا، يعني رجل يبلي هذا البلاء العظيم في قتال الكفار ثم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. وأيقن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم، أي أعلمه الله وأطلعه جل في علاه، على خصلة في هذا الرجل وعمل في هذا الرجل موجب للنار وموجب لدخولها، علم من حاله ذلك فحكم، قال هو من أهل النار. هنا نجد أن الصحابة يعني أخذوا يثنون عليه الثناء العظيم، لكن ما يعرفون خفايا الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله فحكم بما أطلعه الله عليه بأنه من أهل النار. هذا الحديث يستفاد منه فائدة في هذا الباب، وهي أنه لا يقال فلان شهيد، يعني مهما يرى من بلاء الرجل لا يقال هو شهيد ولا يزكى. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لأن الظاهر لا يكفي في التزكية، لكن من حسن ظاهره ماذا يقال في شأنه؟ نعم، نحسبه الله حسيبه، لا نزكي على الله أحدا، ممكن نقول نرجو أن يكون من الشهداء إن شاء الله أنه من الشهداء، أما الجزم بالتزكية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. وهذا الحديث من الشواهد البينة على هذه المسألة، لأن هذا رجل أبلى بلاء عظيم جدا، ظاهره حسن، نكايته في الكفار شديدة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. ما معنى أنا صاحبه أبدا؟ أي سأصحبه طوال اليوم خفية، أتتبعه لأنظر وأكتشف السبب الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. فأخذ في اليوم التالي في القتال يتابع هذا الرجل، كل ما ذهب إلى جهة كان وراءه يتابعه، يريد أن يكتشف السبب الذي من أجله حكم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. قال: أنا صاحبه أبدا، يعني سألازمه، يريد أن يكتشف السبب الذي من أجله حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، يعني لازمه كما يقال ملازمة الظل، يريد أن يكتشف ما هو السبب. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني تألم من الجرح الذي أصابه فاستعجل الموت، ما صبر على الجرح الذي أصابه، فوضع نصل سيفه بالأرض، نصل السيف هو المكان الذي فيه المقبض، مقبض اليد، وضعه في الأرض، وذبابه بين ثديه، أي طرفه بين ثديه في صدره، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، يعني اتكى على ذبابة السيف، على حد السيف، بعد أن وضعه بين صدري بين ثديه فقتل بذلك نفسه. الآن رأى الرجل رأى الموجبة للنار، أن هذا قتل للنفس وهو موجب للنار، فرأى ذلك، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. هو من قبل يشهد، لكن هذا تأكيد للشهادة وزيادة إيمان بهذا البرهان العجيب الذي اطلع عليه ورآه من حال ذلك الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. انتبه لهذه الكلمة: فأعظم الناس ذلك. لما؟ لأنهم رأوا فيه بلاء عجيبا ونكاية عجيبة في الكفار، فأعظموا أن يكون من هذه حاله في البلاء العظيم في قتال الكفار أنه من أهل النار. والقتال لا يكون فيه المرء من أهل الجنة ولا يكون من أهل الشهادة إن قتل إلا إذا كان قتاله في سبيل الله ولوجه الله، ولا يبتغي به إلا الله، لأن من يقاتل قد يبلي بلاء حسنا ويريد شهرة، يريد سمعة، يريد ذكرا إلى آخر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذا قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا في بعض روايات هذا الحديث أو في رواية لهذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين ذكر نحو من هذا الخبر. ولما ذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك قتل نفسه بذؤابة سيفه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولهذا بعض العلماء منهم الخطيب البغدادي قالوا: كان من المنافقين، كان من المنافقين. فالحاصل أن هذا الرجل يعني حصل منه بلاء نكاية عظيمة، لكنه ما لما جرح لم يصبر على ألم الجرح فقتل نفسه، وهذا موجب لدخول النار. قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هنا فيما يبدو للناس، يوضح الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى بدون هذا القيد، لأن جاء في بعض الأحاديث مثل حديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، ومن حديث الأربعين للنووي في تمامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث بهذا القيد الذي جاء في حديث سهر رضي الله عنه قوله فيما يبدو للناس، هذا يوضح المراد بالحديث الأول حديث ابن مسعود، وأخذ منه العلماء فائدة مهمة في الباب، فائدة مهمة عظيمة جدا، وهي أن من استقام باطنه على العقيدة الصحيحة لا يخذله الله بل يثبته، من استقام باطنه على العقيدة الصحيحة الإيمان الصحيح لا يخذله الله، لأن الله جل في علاه قال في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضل الله الظالمين، لكن من استقام قلبه على العقيدة الصحيحة فإن الله لا يخذله بل يثبت قلبه على الإيمان حتى مع مجيء الفتن الصارفة، يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه على الإيمان. ولهذا من فوائد هذا الحديث المهمة العظيمة أهمية العناية بالعقيدة ودراستها وإقامة القلب عليها وإصلاحه بها، وأن يكون اهتمام المرء بالعقيدة في أولى أولوياته ومقدم اهتماماته، لأن صلاح الباطن به صلاح الظاهر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأهم ما يصلح به القلب الاعتقاد، أهم ما يصلح به القلب الاعتقاد الصحيح، وأهم الاعتقاد أصول الإيمان الستة، أهم الاعتقاد أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا فيما يبدو للناس هذا في من لم يستقم قلبه على اعتقاد صحيح، مثل ما قيل في حق هذا الرجل قالوا كان من المنافقين، يعني قلبه خلاف الظاهر، لكن من كان قلبه على اعتقاد صحيح هذا يثبته الله، يثبته الله سبحانه وتعالى ويحفظ عليه إيمانه ويسلمه من الزير وينجيه من الضلال، كما في الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا الحديث أيضا يفيد فائدة مهمة أخرى، وهي أن المرء مهما كثرت أعماله الصالحة ينبغي ألا يغتر بها، ينبغي ألا يغتر بأعماله وكثرة أعماله وتنوع عباداته وتعددها، لا يغتر بذلك، بل يسأل الله الثبات ويسأل الله السلامة من الزيغ ويسأل الله حسن الختام، لا يكون معجبا مغترا بأعماله بل يخاف. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا يخافون خوفا شديدا من أمرين، من السوابق والخواتيم. السوابق فيسبق عليه الكتاب، يعني فيما كتب في اللوح المحفوظ أن تكون عليه خاتمة هذا الأمر، لا يدري المرء ما خاتمته التي كتبت في اللوح المحفوظ فيخافون من ذاك السوابق. الله جل وعلا يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم منا الحسنى، في السوابق ما ندري ماذا كتب عنه بما يختم له في اللوح المحفوظ، فكانوا يخافون من هذه ويخافون من الخواتيم، يعني الشيء الذي تكون خاتمته عليه بما يختم له، بما تكون خاتمته، بأي شيء يختم له، فيخافون من يخافون من الخواتيم. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أن يختم له بالتوحيد، ويكون آخر ما يقول من الكلام لا إله إلا الله، يختم له بذلك. فثمرة ذلك أنه من أهل الجنة، قال دخل الجنة. وجاء في حديث آخر عند ابن ماجه وعند الترمذي، هو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث مهم في هذا الباب، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وحدي، فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا لا شريك لي، فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هذه خمس ذكرها في هذا الحديث، خمس تهليلات كل واحدة متبوعة بتوكيد للتوحيد وذكر لبراهينه ودلائله وتثبيت له. الأولى، التهليلة الأولى أتبعت بالتكبير الله أكبر، والثانية أتبعت بوحده، والثالثة أتبعت بلا شريك له، والرابعة أتبعت له الملك وله الحمد، والخامسة أتبعت بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث أن من قالها عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. والترمذي رحمه الله بوب له ما يقوله المحتضر أو ما يقوله عند الاحتضار، قال لم تمسه النار. لو قارنت بين هذا الحديث والحديث الأول، الأول قال ماذا؟ دخل الجنة، دخل الجنة، لكن قد يكون الدخول بعد ماذا؟ بعد سابقة عذاب، قد يكون بعد سابقة عذاب. أما هذا قال لم تمسه النار، لم تمسه النار أي قوله لم تمسه النار، هذا يفيد أنه بدون سابقة عذاب، بدون سابقة عذاب أي دخولا أوليا، فيكون من الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ولهذا هذا التهليل ينبغي أن يعتنى به وأن يعرفه المسلم وأن يكثر من الإتيان به وأن يكون هدفا يرجو الله عز وجل أن يمكنه منه في احتضاره، أن يمكنه منه. وفي لفظ الحديث تذكرت لفظه وقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار، من رزق أي هذه الكلمات الخمس، من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا يفيد أن هذا من أعظم الرزق وأكبره وأفخمه وأجله، أن يرزق الله، أن يرزق الله عبده هذه الكلمات فيختم له بها وله ضمانه بإذن الله سبحانه وتعالى أن النار لا تمسه ويكون دخوله الجنة دخولا أوليا. من أعظم من عرفت له عناية من المعاصرين بهذا الحديث ووصية به مستمرة حتى إنه ختم له به رحمه الله، أحد علماء المغرب الأجلاء الشيخ أحمد أبو عبيدة المحرزي رحمه الله، وتوفي قريبا قرابة شهر رحمة الله عليه، عن عمر جاوز 90. كان كثيرا ما يوصي بهذا الذكر ويعظم من شأنه ويحث عليه. من عجيب أمره لما كان في المستشفى، كان مصاب بمرض كورونا، لما كان في المستشفى كان إلى جنبه مريض، كان إلى جنبه مريض، فقال للممرضة أن تبلغه هذا الحديث، تبلغ هذا المريض هذا الحديث، ووصاها أن تعلمه إياه، فحفظته هذا الحديث وأخبرت أن الشيخ توفي وهو يردد هذا التهليل، ثم توفي على إثره ذلك الرجل وهو يردد هذا التهليل. فكان من عجيب أمره رحمة الله عليه، وهذه عجيبة للغاية، أن كان رحمه الله، أن صار رحمه الله محتضرا يلقن ماذا؟ محتضرا رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هنا أيضا فائدة مهمة في هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. في الحديث الآخر قال ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أيضا استفاد من فائدة مهمة جدا، وهي أن العاصي مهما كان عصيانه لا يقنط ما دامت روحه في جسده، ما دام حيا يرزق لا يقنط مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لا يقنط. وأيضا لا يجوز أن يقنط بعض الناس، والعياذ بالله، يقنط العصاة، وربما قال مثله ليس له توبة، لا يقنط العاصي ولا ينبغي أن يقنط. باب التوبة مهيأ، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قد يكون الإنسان على الكفر، قد يكون على الكفر أكثر من 90 سنة، ثم يختم له بالإيمان فيعيش مؤمنا أيام قلائل، يعيش مؤمنا أياما قلائل. وهذا من نعمة الله عليه، يعني في هذا المجلس في درس الوالد حفظ الله أحد الطلاب أخبر عن قريبة الله جدة أو كذا أنها كافرة وتجاوزت 90 سنة وهي على الكفر، فأخبر أنها أسلمت ولم تعش في الإسلام إلا 3 أيام، 3 أيام. وأعجب منها قصة الرجل التي أوردها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قصة رجل، وذكر أن الإسناد جيد، قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخاطب النبي وهو على البعير، وأمر وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الإسلام، فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال الرجل وهو فوق البعير: أقررت. بعد ما قالها بلحظات ساخت يد ناقته في حفرة جرذان، يعني أرض هشة، فساخت قدمه فسقط على عنقه فمات. هذا الرجل حياته كلها على الكفر، وحظه من الإسلام فقط أقررت، هذا حظه من الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه إرادة بن كثير له عند هذه الآية: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، هذا أقررت وانتهت حياته على الإقرار، الالتزام بهذا الدين. فقوله إن الرجل لا يعمل بعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، هذا يفيد الدعاة إلى الله. قد يكون الإنسان حياته كلها على الكفر، ما يدرك لعل الله بكلمة منك يشرح صدره الإسلام فينتقل إلى الإسلام، وتكون سببا لنجاته من النار وسخط الجبار سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل بحجر قتل بمثله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة.
هذا يؤجل للقاء القادم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن لا نزال في باب من قتل نفسه. قد تقدم في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد دل هذا الحديث أن من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وقتل النفس الذي هو الانتحار يعد من الجرائم العظيمة التي يجنيها جناية بالغة من فعل ذلك بنفسه، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهي أنه يعذب في النار بما قتل به نفسه وأزهق به روحه. وأورد هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، أي رجع عليه الصلاة والسلام إلى عسكره بعد فراغ القتال في ذلك اليوم، ورجع المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم أي للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني حصل من ذلك الرجل نكاية شديدة بالمشركين، وما يترك منهم أحد، خاصة من يلقاه في طرف أو يلقاه في جانب أو يلقاه منفردا، أو ما يترك منهم أحد إلا وصار له فيه نكاية. وكان الصحابة عجبوا من حال ذلك الرجل وبلاءه العظيم في قتال الكفار، فقالوا لما رجعوا آخر اليوم: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أي لم يحصل منا في القتال والنكاية بالمشركين مثل ما حصل من ذلك الرجل، يثنون عليه ويمدحونه بحسن صنيعه. فهذا رجل في قتال مع المشركين وحصل منه نكاية شديدة في الكفار وقتل منهم عددا، والصحابة أعجبهم حال ذلك الرجل وأخذوا يثنون عليه آخر النهار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وهذا أدهش الصحابة وتعجبوا، يعني رجل يبلي هذا البلاء العظيم في قتال الكفار ثم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. وأيقن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم، أي أعلمه الله وأطلعه جل في علاه على خصلة في هذا الرجل وعمل في هذا الرجل موجب للنار وموجب لدخولها، علم من حاله ذلك فحكم، قال هو من أهل النار. هنا نجد أن الصحابة يعني أخذوا يثنون عليه الثناء العظيم، لكن ما يعرفون خفايا الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله فحكم بما أطلعه الله عليه بأنه من أهل النار. هذا الحديث يستفاد منه فائدة في هذا الباب، وهي أنه لا يقال فلان شهيد، يعني مهما يرى من بلاء الرجل لا يقال هو شهيد ولا يزكى. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، لأن الظاهر لا يكفي في التزكية، لكن من حسن ظاهره ماذا يقال في شأنه؟ نعم نحسبه الله حسيبه، لا نزكي على الله أحدا، ممكن نقول نرجو أن يكون من الشهداء، إن شاء الله أنه من الشهداء، أما الجزم بالتزكية فإن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. وهذا الحديث من الشواهد البينة على هذه المسألة، لأن هذا رجل أبلى بلاء عظيم جدا، ظاهره حسن، نكايته في الكفار شديدة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. ما معنى أنا صاحبه أبدا؟ أي سأصحبه طوال اليوم خفية، أتتبعه لأنظر وأكتشف السبب الذي من أجله قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. فأخذ في اليوم التالي في القتال يتابع هذا الرجل، كل ما ذهب إلى جهة كان وراءه يتابعه، يريد أن يكتشف السبب الذي من أجله حكم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. قال أنا صاحبه أبدا، يعني سألازمه، يريد أن يكتشف السبب الذي من أجله حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، يعني لازمه كما يقال ملازمة الظل، يريد أن يكتشف ما هو السبب. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني تألم من الجرح الذي أصابه فاستعجل الموت، ما صبر على الجرح الذي أصابه، فوضع نصل سيفه بالأرض، نصل السيف هو المكان الذي فيه المقبض، مقبض اليد، وضعه في الأرض، وذبابه بين ثديه، أي طرفه بين ثديه في صدره، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، يعني اتكى على ذبابة السيف، على حد السيف، بعد أن وضعه بين صدري بين ثديه فقتل بذلك نفسه. الآن رأى الرجل رأى الرجل الموجبة، رأى الموجبة للنار، أن هذا قتل للنفس وهو موجب للنار، فرأى ذلك فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. هو من قبل يشهد، هو من قبل يشهد، لكن هذا تأكيد للشهادة وزيادة إيمان بهذا البرهان العجيب الذي اطلع عليه ورآه من حال ذلك الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. انتبه لهذه الكلمة، فأعظم الناس ذلك. لما؟ لأنهم رأوا فيه بلاء عجيبا ونكاية عجيبة في الكفار، فأعظموا أن يكون من هذه حاله في البلاء العظيم في قتال الكفار أنه من أهل النار. والقتال لا يكون فيه المرء من أهل الجنة ولا يكون من أهل الشهادة إن قتل إلا إذا كان قتاله في سبيل الله ولوجه الله، ولا يبتغي به إلا الله، لأن من يقاتل قد يبلي بلاء حسنا ويريد شهرة، يريد سمعة، يريد ذكرا إلى آخر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذا قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا في بعض روايات هذا الحديث أو في رواية لهذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين ذكر نحو من هذا الخبر. ولما ذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك قتل نفسه بذؤابة سيفه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولهذا بعض العلماء منهم الخطيب البغدادي قالوا كان من المنافقين، كان من المنافقين. فالحاصل أن هذا الرجل يعني حصل منه بلاء نكاية عظيمة، لكنه ما لما جرح لم يصبر على ألم الجرح فقتل نفسه، وهذا موجب لدخول النار. قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذه هذا القيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هنا فيما يبدو للناس يوضح الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى بدون هذا القيد، بدون هذا القيد، لأن جاء في بعض الأحاديث مثل حديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، ومن حديث الأربعين للنووي في تمامه قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الحديث بهذا القيد الذي جاء في حديث سهر رضي الله عنه قوله فيما يبدو للناس، هذا يوضح المراد بالحديث الأول حديث ابن مسعود. وأخذ منه العلماء فائدة مهمة في الباب، فائدة مهمة عظيمة جدا، وهي أن من استقام باطنه على العقيدة الصحيحة لا يخذله الله بل يثبته، من استقام باطنه على العقيدة الصحيحة الإيمان الصحيح لا يخذله الله، لأن الله جل في علاه قال في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضل الله الظالمين. لكن من استقام قلبه على العقيدة الصحيحة فإن الله لا يخذله بل يثبت قلبه على الإيمان، حتى مع مجيء الفتن الصارفة يثبت الله سبحانه وتعالى قلبه على الإيمان. ولهذا من فوائد هذا الحديث المهمة العظيمة أهمية العناية بالعقيدة ودراستها وإقامة القلب عليها وإصلاحه بها، وأن يكون اهتمام المرء بالعقيدة في أولى أولوياته ومقدم اهتماماته، لأن صلاح الباطن به صلاح الظاهر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأهم ما يصلح به القلب الاعتقاد، أهم ما يصلح به القلب الاعتقاد الصحيح، وأهم الاعتقاد أصول الإيمان الستة، أهم الاعتقاد أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فإذا فيما يبدو للناس هذا في من لم يستقم قلبه على اعتقاد صحيح، مثل ما قيل في حق هذا الرجل قالوا كان من المنافقين، يعني قلبه خلاف الظاهر. لكن من كان قلبه على اعتقاد صحيح، على اعتقاد صحيح، هذا يثبته الله، يثبته الله سبحانه وتعالى ويحفظ عليه إيمانه ويسلمه من الزيغ وينجيه من الضلال، كما في الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا الحديث أيضا يفيد فائدة مهمة أخرى، وهي أن المرء مهما كثرت أعماله الصالحة ينبغي ألا يغتر بها، ينبغي ألا يغتر بأعماله وكثرة أعماله وتنوع عباداته وتعددها، لا يغتر بذلك، بل يسأل الله الثبات، ويسأل الله السلامة من الزيغ، ويسأل الله حسن الختام، لا يكون معجبا مغترا بأعماله، بل يخاف. ولهذا السلف رحمهم الله كانوا يخافون خوفا شديدا من أمرين: من السوابق والخواتيم. السوابق فيسبق عليه الكتاب، يعني فيما كتب في اللوح المحفوظ أن تكون عليه خاتمة هذا الأمر، لا يدري المرء ما خاتمته التي كتبت في اللوح المحفوظ، فيخافون من ذاك السوابق. والله جل وعلا يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت لهم منا الحسنى، فالسوابق ما ندري ماذا كتب عنه بما يختم له في اللوح المحفوظ، فكانوا يخافون من هذه، ويخافون من الخواتيم، يعني الشيء الذي تكون خاتمته عليه بما يختم له، بما تكون خاتمته، بأي شيء يختم له، فيخافون من يخافون من الخواتيم. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أن يختم له بالتوحيد، ويكون آخر ما يقول من الكلام لا إله إلا الله، يختم له بذلك. فثمرة ذلك أنه من أهل الجنة، قال دخل الجنة. وجاء في حديث آخر عند ابن ماجه وعند الترمذي، هو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا حديث مهم في هذا الباب، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له صدقه الله، وقال لا إله إلا أنا لا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، صدقه الله وقال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صدقه الله وقال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. هذه خمس ذكرها في هذا الحديث، خمس تهليلات كل واحدة متبوعة بتوكيد للتوحيد وذكر لبراهينه ودلائله وتثبيت له. الأولى، التهليلة الأولى أتبعت بالتكبير الله أكبر، والثانية أتبعت بوحده، والثالثة أتبعت بلا شريك له، والرابعة أتبعت له الملك وله الحمد، والخامسة أتبعت بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث أن من قالها عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. والترمذي رحمه الله بوب له ما يقوله المحتضر أو ما يقوله عند الاحتضار، قال لم تمسه النار. لو قارنت بين هذا الحديث والحديث الأول، الأول قال ماذا؟ دخل الجنة، دخل الجنة، لكن قد يكون الدخول بعد ماذا؟ بعد سابقة عذاب، قد يكون بعد سابقة عذاب. أما هذا قال لم تمسه النار، لم تمسه النار، أي قوله لم تمسه النار هذا يفيد أنه بدون سابقة عذاب، بدون سابقة عذاب، أي دخولا أوليا، فيكون من الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ولهذا هذا التهليل ينبغي أن يعتنى به وأن يعرفه المسلم وأن يكثر من الإتيان به وأن يكون هدفا يرجو الله عز وجل أن يمكنه منه في احتضاره، أن يمكنه منه. وفي لفظ الحديث تذكرت لفظه، قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار، من رزق، أي هذه الكلمات الخمس، من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا يفيد أن هذا من أعظم الرزق وأكبره وأفخمه وأجله، أن يرزق الله، أن يرزق الله عبده هذه الكلمات فيختم له بها وله ضمانه بإذن الله سبحانه وتعالى أن النار لا تمسه ويكون دخوله الجنة دخولا أوليا. من أعظم من عرفت له عناية من المعاصرين بهذا الحديث ووصية به مستمرة حتى إنه ختم له به رحمه الله، أحد علماء المغرب الأجلاء الشيخ أحمد أبو عبيدة المحرزي رحمه الله، وتوفي قريبا قرابة شهر رحمة الله عليه، عن عمر جاوز 90. كان كثيرا ما يوصي بهذا الذكر ويعظم من شأنه ويحث عليه. من عجيب أمره لما كان في المستشفى، كان مصاب بمرض كورونا، لما كان في المستشفى كان إلى جنبه مريض، كان إلى جنبه مريض، فقال للممرضة أن تبلغه هذا الحديث، تبلغ هذا المريض هذا الحديث، ووصاها أن تعلمه إياه، فحفظته هذا الحديث وأخبرت أن الشيخ توفي وهو يردد هذا التهليل، ثم توفي على إثره ذلك الرجل وهو يردد هذا التهليل. فكان من عجيب أمره رحمة الله عليه، وهذه عجيبة للغاية، أن كان رحمه الله، أن صار رحمه الله محتضرا يلقن ماذا؟ محتضرا رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هنا أيضا فائدة مهمة في هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. في الحديث الآخر قال: ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أيضا يستفاد من فائدة مهمة جدا، وهي أن العاصي مهما كان عصيانه لا يقنط ما دامت روحه في جسده، ما دام حيا يرزق لا يقنط مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لا يقنط. وأيضا لا يجوز أن يقنط بعض الناس، والعياذ بالله، يقنط العصاة، وربما قال مثله ليس له توبة، لا يقنط العاصي ولا ينبغي أن يقنط. باب التوبة مهيأ، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. قد يكون الإنسان على الكفر، قد يكون على الكفر أكثر من 90 سنة، ثم يختم له بالإيمان فيعيش مؤمنا أيام قلائل، يعيش مؤمنا أياما قلائل. وهذا من نعمة الله عليه، يعني في هذا المجلس في درس الوالد حفظ الله، أحد الطلاب أخبر عن قريبة الله، جدة أو كذا، أنها كافرة وتجاوزت 90 سنة وهي على الكفر، فأخبر أنها أسلمت ولم تعش في الإسلام إلا 3 أيام، 3 أيام. وأعجب منها قصة الرجل التي أوردها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قصة رجل، وذكر أن الإسناد جيد، قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخاطب النبي وهو على البعير، وأمر وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الإسلام، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت؟ قال الرجل وهو فوق البعير أقررت. بعد ما قالها بلحظات ساخت يد ناقته في حفرة جرذان يعني أرض هشة فساخت قدمه فسقط على عنقه فمات. هذا الرجل حياته كلها على الكفر وحظه من الإسلام فقط أقررت، هذا حظه من الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وجه إرادة بن كثير له عند هذه الآية، إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. هذا أقررت وانتهت حياته على الإقرار الالتزام بهذا الدين. فقوله إن الرجل لا يعمل بعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، هذا يفيد الدعاة إلى الله. قد يكون الإنسان حياته كلها على الكفر، ما يدرك لعل الله بكلمة منك يشرح صدره الإسلام فينتقل إلى الإسلام وتكون سببا لنجاته من النار وسخط الجبار سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: باب من قتل بحجر قتل بمثله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة.
هذا يؤجل للقاء القادم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.